السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في لقاء نتجدد. نرى فيه عظمة العاطفة الجميلة، نرى الرحمة كيف تكون، الشفقة كيف تكون، الحرص على الأمة كيف يكون في صورة عظيمة معبرة أخاذة تجعل النفوس تخشع لعظمة هذه الصورة. ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنا في يوم من أيام السنة الثامنة وفي المدينة النبوية وفي يوم معطر بأنفاس النبوة مشرق بأنوار محمد صلى الله عليه وسلم، ورأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة ذاك اليوم يقبل على أصحابه في سرور متضاعف، يعلو وجهه البشر والبشرى، وجهه الميمون المبارك دائما صلى الله عليه وسلم، لكنه اليوم مستبشر فرح مبتهج يقبل على أصحابه، وبينه وبينهم آسرة قوية من التواصل العاطفي. يقول لأصحابه مبشرا، وهو المستبشر صلى الله عليه وسلم وهو البشير الأمة كلها، مبشرا يقول لهم: ولد لي الليلة غلام وسميته باسم أبي إبراهيم. ويقرأ الصحابة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم بشرى الأبوة التي جاءت والنبي صلى الله عليه وسلم يتم 60 سنة من عمره المبارك الميمون، ثم يرزق في هذا السن بابن ذكر، ومن فرحته به يبشر بأصحابه وينقل زخم السرور اللي يملأ قلبه إلى أصحابه رضوان الله عليهم، ليعيشوا معه سروره وليعيشوا معه حبوره ونشوته بهذه المناسبة السعيدة. ومن فرحه سمى في نفس الليلة اللي جاء فيها وسميته باسم أبي إبراهيم عليه السلام. وفرح الصحابة لفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ الصبي إلى امرأة اسمها أم سيف، وزوجها أبو سيف كان قينا، كان صانعا يصنع في بيته، لتكون هذه المرأة مرضعة لإبراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أمه تفرغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى ابنه يتعاهد بالزيارة، يذهب بكل ما في قلبه صلى الله عليه وسلم من شفقة وأبوة ورحمة بالناس كلهم، فكيف ببنيه وبضعته صلى الله عليه وسلم. حتى قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، أرحم الناس بالعيال كل العيال، فكيف إذا كان هؤلاء العيال هم عياله، هم بنوه صلى الله عليه وسلم؟ أليس هو الذي يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ فهو خير الآباء لأبنائهم صلى الله عليه وسلم. وتمشي الأيام يوما إثر يوم، والشهور شهرا إثر شهر، ويتفتح إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم كما تتفتح الوردة من برعمها، فإذا طفل أبيض وضيء وشوي شوي تتحدد ملامحه، فإذا هو أقرب الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشبه فيحمله صلى الله عليه وسلم ويريه زوجاته ويريه عائشة، يقول: انظري إليه أليس يشبهني؟ فبطبيعة الغيرة اللي بين النساء قالت عائشة: لا ما يشبك زي جدا. فقال: ألا ترين إلا بياضه ولحمه؟ قالت: يا رسول الله، يعني هذا من حسن التغذية، لأن الرسول أراح عليه لقاحا ترضعه وترضع أمه، يعني تشرب أمه ويشربه من حليبها. قالت: يا رسول الله، هذا من لبن اللقاح، ما في أحد يغذى بلبن اللقاح إلا بيض وسمن. ويفهم النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة المرأة وما فيها من غيرة، ويتفتح الصبي ويكبر، ونبيك صلى الله عليه وسلم يتردد عليه عند أم سيف، ويروح أصحابه معه، يذهب في ضحوات الأيام وفي أصائلها، وكان أنس رضي الله عنه يذهب معه في أكثر ما يذهب. فإذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أسرع أنس إلى بيت أبي سيف، يقول: ترى الرسول جاء الآن، أطفئ النيران، إذا كان أبو سيف قد شغل الكير، شغل المصنع لأنه صانع، فيقول: أطفئ النيران فإن رسول الله قادم عليك. يقول أنس: فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا الصبي قد هيئ له، قال: فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيشمه ويقبله ويقول: ما شاء الله أن يقول، ويدعو ما شاء الله أن يدعو، ولك أنك تكبر هذا المنظر لترى كيف تكون شفقة النبي على بضعة صلى الله عليه وسلم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى إليه بأبناء الأنصار وهم توهم مولودين، فيضعهم صلى الله عليه وسلم في حجره ويظل يلاعبهم ويناغيهم ويحنكهم ويخرج تمره من فمه بريق ويضعها في أفواههم وهم أبناء أصحابه، كيف سيكون فعله ببني صلى الله عليه وسلم؟ ستكون الشفقة في أجل صورها، والرحمة في أجل صورها، والحب الأبوي في أجل صوره. فذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يشاء الله جل جلاله أن الصبي يكبر تحت رعايته، فيكمل سنة ويكمل مع السنة شهر، ومع الشهر شهرين، تفتح على الدنيا، يبدأ يعرف، يبدأ يلثغ، يبدأ يطلع بعض الكلمات، يبدأ يمد يديه للي يحبه ويناغيه ويضحك للي يضاحكه، وبتبدأ تسيل من فمه الكلمات مكسرة ومقطومة حرفين ومقطومة حرف وبلثغة وحروفها ملخبطة مع بعض، وأجمل ما تكون اللثغة. يا كل من يستمع إلي وهو جرب الأبوة، تذكر الصبي عمره سنة ونص كيف يكون تعلقه بأبيه وكيف يكون تعلق أبوه به. تذكر لثخته، تذكر إقباله، تذكر ضحكه، تذكر مجيئه يعدو بخطواته المتقاربة المتعثرة مادا يديه للأب الذي تعود أن يضمه ويشمه ويرفعه ويقبله. وهكذا كان إبراهيم، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم أبوه. ثم يشاء الله أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم في لحظة، كأنما كان قدر الله يحسمها ويحددها ألا تكون إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثمته. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم كما كان يدخل، ليناغي وليشم وليضم وليلاعب وليقول ما شاء الله أن يقول، وليدعو ما شاء الله أن يدعو. لكن عندما دخل لم يكن ذاك اللقاء يهيئ إلى أي شيء من ذلك. دخل النبي فإذا إبراهيم بن محمد يجود بنفسه، وإذا هو قد غاب عن من حوله، وإذا أنفاسه تتقطع وصوته يحشرج وبصره شاخص يعيش آخر لحظات العمر ويذرف آخر أنفاس الحياة، ويقف الأب المفجوع بثكله فجيعته ينظر إلى قدر الله عز وجل ينزل ببنيه وبضعته، والنبي صلى الله عليه وسلم يعيش في سن الشيخوخة الأول، عمره 62 سنة، وإبراهيم عمره سنة ونص، في آخر لقاء بينهما. فينظر الأب الرحيم الشفوق إلى الابن في ضعف الطفولة وضعف المرض وضعف الموت، ما هو إلا أنفاس تتقطع وتلهث وتنشغ وبصر شاخص لا يشعر بما حوله. فينظر إليه أبوه صلى الله عليه وسلم ويخاطبه، وهو لا يعي خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعيه الأمة وتنقله وينقل هذا الخطاب يخترق الزمن حتى يصل إلينا الآن. يقف إليه صلى الله عليه وسلم وينظر بكل فجيعة الأب وثكله، فيقول: يا إبراهيم، إنا لا نملك لك من الله شيئا، ولولا أنه أمر حق ووعد صدق وأن آخرنا لاحق بأولنا لحزننا عليك حزنا غير هذا، ولكن يحزن القلب وتدمع العين، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ثم تتحادر عبراته صلى الله عليه وسلم على وجنته الشريفة، فينظر إليه عبد الرحمن بن عوف فقول: وأنت يا رسول الله، يعني حتى أنت تبكي وأنت الذي علمت الأمة الصبر في الشدائد والثبات في الأهوال، والآن تضعف وترق وتبكي لموت الصبي، حتى أنت يا رسول الله؟ فيقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ويموت الصبي، تقطف روحه بين يدي أبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغسل ويغسله الفضل بن العباس ابن عمه، ويصلى عليه ويدفن في البقيع، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس على شفير القبر حتى دفن. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته أسفا حزينا ثاكلا مفجوعا. وتصرف الصحابة إلى بيوتهم وفي كل بيت شعبة من الحزن النبوي وجزء من هذا الثكل وفجيعة لهذا المصاب.
من أنقذ الإنسان من قبضة الطغيان بلذة الإيمان ذاك رسول الله ذاك رسول الله.
من قادنا للنور وأثلج الصدور من قادنا للنور وأثلج الصدور بنفحة السرور ذاك يا رسول الله بنفحة السرور ذاك يا رسول الله.
أصبح المسلمون على يوم حزين ففي بيوتهم كلهم حزن وفجيعة وثكل. فإبراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم الذي ملأ حياتهم أنسا وبهجة للبهجة التي ملأها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قد مات البارحة وقد دفنه أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنفوس تعيش في حزن كامن وألم يعتصر القلوب. وها هو النهار ينشق وها هي الشمس تخرج تطلع وترتفع في يوم قائض حار تتوسط الشمس مسارها في وسط السماء وتتصاعد إلى الأفق يملأ شعاعها الدنيا كأنما الكون يلتهب من شدة الحرارة في يوم صائف من أيام المدينة. وفجأة بعد أن ارتفعت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة إذا بنورها يذهب وإذا الدنيا تظلم وإذا الشمس تخسف وإذا النهار المضيء يتكدر ضياؤه وينطفئ نوره ويعيش تعيش المدينة مشهد تغير كوني. كتفت الشمس فاستعاد الناس فورا ثقافتهم الجاهلية وقالوا كتفت الشمس اليوم لموت إبراهيم اللي ما مات إلا البارح. كتفت الشمس لموت إبراهيم وخرج الناس وكل منهم يقول ليحدثن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حدثا وتوجهوا إلى المسجد. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كسفت الشمس وهو في بيته يغالب حزنه فجيعته. فلما رأى الكسوف قام صلى الله عليه وسلم فزعا مذهولا لدرجة أنه من الذهول اللي هو فيه تناول درعا لإحدى نسائه فلبسه. الدرع للمرأة كالقميص للرجل يعني من حالة الذهول ما فرق بين قميصه وبين قميص زوجته. لبس درع زوجته ثم أخذ رداءه يجره يعني ما سواه على ظهره وخرج مسرعا إلى المسجد يخشى أن تكون عقوبة حلت بأمته. تغير نظام الكون ذهب ضوء الشمس اختل مسارها الذي كانت تسير عليه ونادى الصلاة جامعة وتجمع المسلمون وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فصلى صلاة طويلة كان قيامه الأول بقدر سورة البقرة حتى إن بعض الصحابة كاد يغشى عليهم من طول القيام فكانوا يصبون الماء على رؤوسهم. ورأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في سبح جميل مع آيات القرآن في ترتيل خاشع حزين مع آيات القرآن ثم ركع فأطال الركوع ثم سجد فأطال السجود. وسمعه أصحابه وهو في سجوده يبكي يبكي وينفخ ويناشد ربه قائلا صلى الله عليه وسلم وهو في سجوده يناشد ربه بأنفاس متقطعة من البكاء ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ربي وأنا فيهم ربي ونحن نستغفرك في مناشدة لحوحة لله عز وجل. ثم رآه الصحابة صلى الله عليه وسلم قائما ثم رأوه يتقهقر القهقرة حتى وصل للصف اللي وراه فالصف اللي وراه رجع على وراه والصف اللي وراه رجع خلفه والنبي يرجع يرجعوا في مصلاه. ما قد رآه الصحابة يفعل كذلك في صلاته وكل ما رجع رجعوا خلفه حتى وصلوا إلى صفوف النساء والنبي يرجع متكعكع إلى الخلف حتى كادوا أن يصلوا إلى صفوف النساء. ثم رأوه يتقدم فيرجع إلى مصلاه ثم رأوه يتقدم وهو في مصلاه ويمد يده هكذا يتناول شيئا كأنما يريد أن يأخذه ثم رد يده صلى الله عليه وسلم. وانتهت هذه الصلاة الطويلة وهذا النداء النبوي والتضرع لله عز وجل والمناشدة اللحوحة لله. انتهت الصلاة، توقف النبي صلى الله عليه وسلم على عتبات المنبر وخطب خطبة، كان أول ما قال فيها: أيها الناس، بعد أن حمد الله وأثنى عليه، أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم. أيها الناس، ما شيء لم أكن رأيته إلا أريته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، رأيت النار فذلك حين رأيتموني تكعكعت حتى قلت يا ربي وأنا معهم. وحاشا صلى الله عليه وسلم يعني وأنا مع أهل النار، النار وصلته، وكان ينفخ وهو يرجع يقول أف أف كأنما يكف النار بنفخه، يقول: فكنت أنفخ خشية أن تصيبكم، ورأيت الجنة فذلك حين رأيتموني مددت يدي فهممت أن أقطف منها قطفا، فلو قطفته لبقيتم تأكلون منه إلى قيام الساعة، ولكن بدا لي ألا أصنع. وهذه حكمة إلهية، لو قطف قطف من الجنة وعاش فيها أهل الدنيا لم تصبح الجنة غيبا، أصبحت شهادة، ولذلك لم يفعل صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أنه رأى النار ورأى المعذبين فيها، قال: رأيت امرأة من حمير تعذب في قطة في هرة حبستها حتى ماتت، فرأيت الهرة تعدو على وجهها فتخمشه، فإذا استدارت جعلت تنهش إليتيها لأنها حبستها حتى ماتت، ورأيت الذي يسرق الحاج يعذب في النار بمحجنه لأنه يسرق الحاج بعصا معقوفة اللي يسميها المشعاب، يسرق بها متاع الحاج، رأيت يعذب في النار بمحجنه، ورأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر أمعاءه في النار لأنه أول من نصب الأصنام وأول من سيب السوائل. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. لقد رأيت في مقامي هذا أنكم تفتنون في قبوركم نحوا أو قريبا من فتنة الدجال، يسأل أحدكم يقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: ذاك رسول الله جاءنا بالبينات فآمنا به واتبعناه، ذاك محمد ذاك محمد ذاك محمد. وأما المنافق فيقول: ها ها لا أدري. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بهذه الآيات العظام التي رآها، ويحذرهم وينذرهم ويقول: أيها الناس، لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. خطبة طويلة بليغة، موعظة للأمة. يا كل مسلم، يا كل محب لرسول الله، يا كل متبع لمحمد، أريد أن نحبس أنفاسنا وبصائرنا مع لحظة من حياة النبي نكبرها تحت مجهر البصيرة المكبر. نقول: الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بهذا الذهول وصلى هذه الصلاة الطويلة وخطب هذه الخطبة في ذات الوقت الذي كان يغالب فجيعته ويغالب حزنه. إن الذي خطب هذه الخطبة وصلى هذه الصلاة تذكر أنه هو ذلك الأب الشيخ المفجوع الذي مات ابنه أمس، هو الأب الذي لم يجف قبر بنيه ولا زالت دموعه رطبة على وجهه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بمجرد ما رأى هذا الحدث الكوني نسي فجيعته، نسي ثكله، نسي مصابه، وخرج يستدفع العقوبة أن تحل بأمته. أصبح الذي يعيش في همه وفي قلبه أمته يخشى أن تعجل بعقوبة، ولذلك نسي أحزانه، نسي فجيعته، نسي ثكله بولده، وجعل يناشد ربه: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، ربي ونحن نستغفرك. ويشغل بأمته يدفع عنها النار وينفخ في النار خشية أن تصيب أمته. ثم تعجب أشد العجب، النبي صلى الله عليه وسلم الناس يقولون الشمس كسفت على شموت إبراهيم، فيتغالب على أحزانه وعلى فجيعته وعلى ثكله ليقول للناس: خطأ، الشمس ما كسفت لموت إبراهيم ولو كان هذا إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم، الشمس آه يخوفكم الله بها، يخوف الله بها عباده، يري عباده كيف أن هذا الكون الدقيق الذي يمشي بهذا النظام الدقيق يمكن أن يختل نظامه في لحظة. وهذه أيها الأحباب لابد أن تذكر ضمن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللحظة من المصاب والفجيعة مع ذلك يقول للناس الشمس لم تكسف لموت ولدي، والناس يقولون كسفت لموت ولده. لكن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه لو كان مدعيا النبوة متقولا الرسالة كانت فرصته. كان الناس هم قالوا خسفت الشمس لموت إبراهيم، قال صحيح حجر بعد لو أموت أنا وش بتشوفون. لكن لأنه صلى الله عليه وسلم مستغلم بما معه من الحق عن أن يدعي ما ليس بحق. ولذلك من القصص المؤثرة إن في قرية في مصر أهلها كلهم أقباط نصارى، فمات ابن زعيم القرية. في القرية اللي جنبهم فيها أحد الشيوخ ذهب يعزي الزعيم القبطي، فوافى في المقبرة وهم يدفنون الولد، وكان معه القسس والرهابنة، فقال لهم الموت سنة الله ولا بد من الصبر، والذي خلقه هو الله والذي توفاه هو الله. ثم بدأ يذكر لهم قصة النبي صلى الله عليه وسلم في موت إبراهيم، وذكر لهم خطبة النبي وأن الشمس والقمر لا ينكسبان لموت أحد على الحياة. فإذا بالقسيس يدخل عليه في الخط، قال رسولكم كان يقول هذا الكلام في اليوم اللي مات فيه ولده، الناس يقولون كسفت الشمس لموت إبراهيم، يقول لا خطأ، كسفت لأنها من آيات الله. قال نعم، رسولنا أتى ليصحح للناس تصوراتهم، ليخلصهم من كل بقايا الخرافات. فما كان من هذا القس إلا أن قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو كان مدعي للنبوة كانت فرصته يقول نعم هذا عشان ولدي، أجله أنا كوش بصير. لكن ما قال ذلك إلا أنه متشبع بحق لا يتكثر معه بالباطل، فأسلم أهل القرية كلهم بإسلام القسيس، وكان دليل النبوة الوحيد عندهم هذا الموقف. أما نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فنتذكر هذا الموقف، ونتذكر أيضا شفقة نبينا علينا وخوفه علينا ونسيانه لأحزانه وتذكره لنا، يستدفع عنا العقوبة ويقف يذكرنا في هذا الساعة المهولة اللي قلبه مليء بالأحزان على ولده، يذكرنا بما سنلقى يوم القيامة، ويحذرنا من العقوبات، ويقول ما أحد أغير من الله أن يزني عبده وتزني أمته. يذكرنا بهذه الأمور كلها، وكأنه لم يدفن ابنه البارحة، وكأن قبر ابنه الذي لا زال رطبا ليس حزنه ممتدا إلى الآن في قلبه. ألا فصلوا وسلموا على عبد الله ورسوله محمد خير نبي وأفضل داع وأرحم إمام متبوع، صلى الله وسلم وبارك عليه، فذاك رسول الله.